أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 296: إذا لم يكن للميت ترك بمقدار الكفن لم يدفن عاريا. إذا فرض أن الميت ليس له ترك، إذا كان له ترك فكفنه يخرج من أصل التركة كما تقدم، وأن أول ما يبدأ به هو الكفن. أما إذا فرض أنه ليس له ترك تكفي حتى للكفن، فهل يدفن الميت عاريا أم أنه يجب على المسلمين أن يشتروا له الكفن، أم أن كفنه يخرج من بيت المال؟ المعروف بل المتسالم عليه بين الفقهاء أنه لا يجب التكفين على المسلمين، فلا يجب على المسلمين أن يشتروا الكفن للميت الذي لا ترك له، فإن الروايات قد دلت والأخبار دلت على أن التكفين هو على المسلمين واجب، أما شراء الكفن فهذا أمر آخر لم تدل الروايات عليه. واستدلوا على أن المسلمين لا يجب عليهم أن يشتروا الكفن بجملة من الأدلة، لكنها كلها غير تامة، وعليه فلا مانع من كون شراء الكفن واجب على المسلمين، كما أنه يجوز أن يحتسب من سهم سبيل الله من الزكاة، إذا كان يوجد زكاة فيمكن أن يؤخذ من الزكاة من سهم سبيل الله، لأن الزكاة هي 8 أسهم، واحد منها هو سهم سبيل الله، ولا إشكال في أن شراء الكفن للميت هو من مصاديق سبيل الله. فعليه إن كان يوجد هنالك الزكاة فيمكن أخذ الكفن منها، وإذا لم يوجد فمقتضى الاحتياط الوجوبي هو أنه يجب على المسلمين وجوبا كفائيا أن يشتروا الكفن للميت. قال: إذا لم يكن للميت ترك بمقدار الكفن لم يدفن عاريا، بل يجب على المسلمين بذل كفنه على الأحوط لزوما، ويجوز احتسابه من الزكاة من سهم، طبعا من سهم سبيل الله، لأن الزكاة 8 أسهم للفقراء والغارمين وسبيل الله وبقية الأسهم، وهذا يحسب من سهم سبيل الله. تكمل فيما ذكره الفقهاء رضوان الله عليهم من سنن هذا الفاصل. ذكر الفقهاء مجموعة من المستحبات والمكروهات المرتبطة بالتكفين، وهذا التعبير كما قلنا هو للإشارة إلى أن جملة من هذه المستحبات والمكروهات هي غير ثابتة بدليل معتبر، إما وردت بروايات ضعاف، وإما ذكرها العلماء، وإما هو شيء متعارف بينهم ولكن لا نعرف مدركه. فعليه إذا أريد الإتيان بهذه المستحبات فيؤتى بها برجاء المطلوبية، لأن سماحة السيد لا يبني على قاعدة التسامح في أدلة السنن، فمن يبني على هذه القاعدة يمكنه أن يتسامح في أدلة هذه المستحبات ويأتي بها بنية الاستحباب، أما من لا يبني على هذه القاعدة لا يمكن أن يأتي بهذه المستحبات على أنها مستحبة، لأن المستحب كالواجب لا بد من وجود دليل معتبر يقوم عليه، لأنه حكم من الأحكام، وإذا لم يكن الدليل معتبر فلا يجوز الإفتاء بغير علم. نعم، ما دام يوجد فيه دليل وضعيف هذا الدليل يمكن أن يؤتى به برجاء أن يكون هو مطلوب، نحتمل أنه مطلوب فنأتي به برجاء واحتمال المطلوبية. قال: ذكروا يستحب في الكفن العمامة للرجل ويكفي فيها المسمى، مسمى العمامة، والأولى أن تدار على رأسه، يعني لا أن تلف ثم تجعل على رأسه، وإنما تدار كما البعض يلف العمامة هكذا يلفها على رأسه، تدار على رأسه، ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، يعني هكذا هذا الحنك يأتي به يجعله هنا، وهذا للجهة اليسرى يجعله على الجهة اليمنى. والمقنعة للمرأة، المقنعة هي حجاب يخرج منه الوجه فقط، هذا يعبر عنه بالمقنعة، هذا اللي اليوم يسموه أشبه بحجاب الأميرة، اليوم يعبرون عنه في عرافنا، هذا الحجابات اللي تلبسها المرأة هكذا بلا حاجة إلى أن تربط طرف الحجاب، هذه يعبر عنها بالمقنعة. ويكفي فيها أيضا المسمى، ولفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها، وخرقة يعصب بها وسط الميت ذكرا كان أو أنثى، وخرقة أخرى للفخذين تلف عليهما، ولفافة فوق الإزار يلف بها تمام بدن الميت، والأولى كونها بردا يمانيا، وأن يجعل برد تقدم أنه قماش يتخذ من الصوف يصنع في اليمن، وأن يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه، يخلون القطن بين رجليه، وإذا تعذر القطن نحو القطن مماثل للقطن كالشاش مثلا هذا المتعارف اليوم في زماننا، هذا يجعل بين رجليه، يستر به العورتان، ويوضع عليه شيء من الحنوط، وأن يحشى دبوره ومنخراه وقبل المرأة إذا خيف خروج شيء منها، يعني من الدبر أو المنخر أو قبل المرأة، وإجادة الكفن، يستحب إجادة الكفن، يعني أن يحسن تفصيله، يفصل بطريقة حسنة، وأن يكون من القطن، وأن يكون أبيض، وأن يكون من خالص المال وطهوره، وأن يكون ثوبا قد أحرم أو صلى فيه، وأن يلقى عليه الكافور والذريرة على الكفن، يلقى الكافور على الكفن وتلقى الذريرة أيضا، ذريرة حب يشبه حب الحنطة، له ريح طيبة إذا دق، هذا فقط الكافور والذريرة، هذا من الطيب اللي يقربان إلى الميت، أما باقي المطيبات العطور وغيرها هذه لا تقرب من الميت. وأن يلقى عليه الكافور والذريرة، وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، وأن يكتب على حاشية الكفن فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يذكر الأئمة صلوات الله عليهم واحدا بعد واحد، وأنهم أولياء الله وأوصياء رسوله، وأن البحث والثواب والعقاب حق، وأن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير والكبير، ويلزم أن يكون ذلك كله بنحو لا يتنجس موضع الكتابة بالدم أو غيره من النجاسات، كأن يكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت، ويجوز أن يكتب على قطعة من القماش وتوضع على رأسه أو صدره، يعني على رأس الميت أو صدره، ويستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر على أيمنه، وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث، وإن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين 3 مرات، ورجليه يعني يغسل رجليه إلى الركبتين، ويغسل كل موضع تنجس من بدنه، وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة، والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه. حال الصلاة يجعل على يمين المصلي، وبحيث يكون رأس الميت على يمين المصلي ورجلاه إلى يسار المصلي. ويكره قطع الكفن بالحديد وعمل الأكمام والزرور له. عمل الأكمام والأزرار هذا مكروه أن تعمل للميت، ولو كفن في قميصه قطعت أزراره. ويكره تبخير الكفن، ما ورد في بعض الروايات الإمام يقول هكذا: أكره أن يتبع بمبخرة، مكروه. وتطيبه بغير الكافور والذريرة، هذا أيضا من المكروهات، وأن يكون أسود بل مطلق المطبوغ بأي لون مو فقط الأسود، وأن يكون من الكتان. كتان نبات يشبه القطن، مكروه أن يكون الكفن منه. وأن يكون ممزوجا بالبريسم، البريسم يعني الحرير، تقدم أنه يجوز إذا كانت نسبة الحرير أقل من الخليط، هكذا تقدم في مسألة. مسألة 288 قلنا إذا كان الخليط أزيد من البريسم من الحرير جاز التكفين به لدلالة الرواية على ذلك. ويكون ممزوجا بالبريسم، يعني وكانت نسبة الخليط مساوية وكانت نسبة الخليط أكثر، إذا كانت أكثر يجوز ولكن على كراهة، أما إذا مساوية أو أقل فلا يجوز كما تقدم. والمماكسة في شرائه، المماكسة يعني المساومة والمجادلة، عندما واحد يروح يشتغل كفن هذا مكروه. وجعل العمامة بلا حنك، عمامة مستحبة ولكن يكره جعلها بلا حنك. وكونه يعني الكفن وسخا وكونه مخيطا أيضا مكروه. مسألة 297، يستحب لكل أحد أن يهيئ كفنه قبل موته وأن يكرر نظره إليه، لما ورد في بعض الأخبار هكذا: من هيئ كفنه لم يكتب من الغافلين، وكلما نظر إليه كتبت له حسنة. يستحب للإنسان أن يكثر من النظر إلى كفنه وأن يهيئ الكفن. الفصل الرابع: التحنيط. يشتمل هذا الفصل على عدة نقاط. النقطة الأولى: يجب تحنيط الميت، أن التحنيط هو واجب وليس من المستحبات، لدلالة جملة من الأخبار على ذلك، من قبيل موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الحنوط للميت فقال: اجعله في مساجده. دلت هذه الرواية على أن الحنوط اجعله أمر، وصيغة الأمر تدل على الوجوب، فدلت على وجوب التحنيط. قال: يجب تحنيط الميت المسلم. النقطة الثانية: وما هو المقصود من التحنيط شرعا وبحسب الاصطلاح الشرعي؟ المقصود هو إمساس مساجده، مساجد الميت السبعة، بالكافور، وهذا هو معنى التحنيط. وقد دلت الرواية التي قرأناها على أن التحنيط هو هذا معناه، حيث أنه سأل الإمام عن الحنوط للميت، الإمام أجاب قال: اجعله في مساجده، معنى التحنيط. أم الإمام بيّن أنه واجب، وأيضا بيّن معنى التحنيط وهو أن يجعل الكافور في مساجد الميت، المساجد السبعة التي هي مواضع السجود السبعة، من الجبهة والركبتين والكفين وإصبعي الرجلين إبهامي القدمين. هذه المواضع السبعة التي يجب السجود عليها. هذا هو معنى التحنيط. قال: وهو إمساس مساجده السبعة بالكافور، ويكفي فيه وضع المسمى. النقطة الثالثة أن التحنيط هو إمساس مساجد الميت، ولكن هل الواجب أن يمسح على مساجده أم يكفي أن يوضع الكافور على المساجد؟ سماحة السيد يقول: يكفي وضع الكافور على المساجد ولا يجب إمساس المساجد والمسح عليها. نعم، الأحوط استحبابا هو أن يكون بنحو المسح وإمساس المساجد، واضح؟ قال: ويكفي فيه وضع المسمى، يعني لا يشترط أن يكون التحنيط بإمساس المساجد، بل يكفي وضع الكافور على المساجد. هل الكافور له مقدار معين أم يكفي فيه المسمى؟ الجواب: يكفي فيه المسمى، مسمى الكافور، وذلك لإطلاق الروايات، حيث أن الروايات مطلقة من هذه الناحية ولم تحدد بمقدار معين، وأن الكافور هذا مقداره مثلا، لم تذكر ذلك. نعم، ورد في بعض الروايات التحديد بمقدار معين، ولكن هذه الروايات هي ضعاف، ولهذا سماح السيد قال: يكفي المسمى، مسمى الكافور، بحيث يصدق أنه وضع الكافور على مساجده، هذا معنى المسمى، لا أن نشترط مقدارا معينا. وما ذكر في التحديد في بعض الروايات قلنا هذه ضعاف لا يصح الإفتاء على طبقها. نعم، سيجعلها سماح السيد أفضل بأن يكون هنالك مقدار معين من الكافور يجعل على المساجد. النقطة الرابعة، قلنا أنه يكفي في التحنيط الوضع ولا يشترط المسح، ولكن المسح هو الأحوط وهو الأفضل أن يكون المسح على المساجد، مسح المساجد بالكافور. ولكن هل يشترط في الماسح أن يكون هو باطن اليد، أم يجزي في الماسح أن يكون حتى بظاهر اليد؟ الجواب أنه يجزي حتى ظاهر اليد. المسح كما يمكن أن يكون بباطن اليد، كذلك يمكن أن يكون بظاهر اليد، باعتبار أن هذا هو المتفاهم اللغوي من كلمة المسح. عندما يقال فلان مسح بيده على شيء معين، فكما يصدق هذا المعنى بالمسح بباطن اليد، يصدق أيضا بظاهر اليد، ولكن الأفضل أن يكون بباطن اليد وبراحة اليد من الباطن، باعتبار ما ذكره بعض الفقهاء من أن المسح باليد لا يراد منه عادة إلا المسح براحة اليد، هذا هو الغالب في المسح، ولكن هذا صحيح ولكن لا يقتصر عليه، فكما أنه يصح هذا يصح بباطن اليد غير راحة كما يصح بظاهر اليد. لذا يقول: والأحوط استحبابا أن يكون بالمسح باليد. قلنا يكفي الوضع ولكن أحوط استحبابا المسح. خب، المسح بباطن اليد لو يجزي بظاهر اليد، قال باليد، فكما يصح بباطنها يصح بظاهرها، أن يكون بالمسح باليد بل بالراحة، الأفضل أن يكون براحة اليد. زين، النقطة الخامسة أو السادسة، الأفضل أن يكون وزن الكافور بمقدار 7 مثاقيل صيرفية، وهذا قلنا دلت عليه بعض الروايات، دلت على تحديد بعض الأخبار على تحديد الكافر بمقدار معين، ولكن هذه الأخبار كلها ضعيفة، ولهذا لم يفتي على طبقها سماحة السيد، بل اكتفى بمسمى الكافور لإطلاق الروايات الصحيحة المعتبرة التي قالت يجعل الكافور على المساجد، ولم تحدد مقدار الكافور، فيكفي مسمى وضع الكافور على المساجد. وأما هذه التي حددت مقدارا معينا للكافور فحيث أنها ضعيفة لا يصح الإفتاء على طبقها. نعم لا بأس أن يكون هو مقتضى الاحتياط ومقتضى الأفضل، ولكن لا نقول هو مستحب أو أنه واجب. لذا يقول والأفضل أن يكون وزنه 7 مثاقيل صيرفيا، مثقال الصيرفي هذا المتعارف، أكو مثقال شرعي وأكو مثقال صيرفي، مثقال الصيرفي المثقال متعارف اليوم في بيع الذهب والفضة. ويستحب مسح مفاصله لدلالة الأخبار على ذلك، ولبته، لبة هي موضع القلادة، هذه المنطقة يسموها اللبة، وأيضا دلت الروايات على استحباب جعل الحنوط على الصدر، لم ترد اللبة بعينها، ولكن حيث أن اللبة من الصدر فيشملها ذلك الاستحباب. بل قال ويستحب مسح مفاصله ولبته وصدره وباطن قدميه وظاهر كفيه، كل ذلك دلت عليه الروايات، وروايات معتبرة فيفتى على طبقها. وظاهر كفيه، وأما الباطن فهو قلنا من المساجد واجب أن يجعل عليه الكفين، أما ظاهر الكفين فليس من المساجد ويستحب أن يجعل عليها الكافور لدلالة بعض الأخبار، من قبيل مثلا ما ورد هكذا يجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفين، ورد نص على ظهر الكفين. مسألة 298 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله.